صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم. بني مضر بني مضر ماذا القعود وقد غدا حسين سهاما للسهام الموارق. قد استأصلت من مجدكم كل ثامر أمي ومن أغصانكم كل وارق. فتلك على وجه الصعيد رجالكم وتلك بنو سفيان فوق النمارق. وأعظم خطبين وأعظم خطب قد أطل فذك من رواسي علاكم شاهقا بعد شاهق. ركوب بنات الوحي فوق هوازل تدافع عن قرع القناة بالمرافق. تنادي بصوت صدع الكون شجوه وقلب كافراخ الحمائم خافق. أضام ومن أهل الأباء تعلمت إباه وآبائي كرام المعارق أقلب طرفي لا حمي ولا حمل سواها فوات الصوت من فوق عاتقي خويا لا تقول لا تقول ما عندي مروة ولا تقول فارقت الاخوه ترى ميخوذه احسن قواد شوف العدو بي ايش سوى ايش سوى يا 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 صوت علمته ونتلو نخيت اخوتي وما جاوبوني يا اهل الحميه ما تجوني ومن ايد الاعادي تخلصوني أنا شبيد على أهل الضياء يعاني لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جاء في دعاء سيدنا ومولانا علي بن الحسين زين العابدين عليه وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين أفضل الصلاة والسلام. إذا دخل شهر رمضان قال ووفقنا فيه لأن نصل أرحامنا بالبر والصلة وأن نتعاهد جيراننا بالإفضال والعطية وأن نخلص أموالنا من التبعات وأن نطهرها بإخراج الزكوات وأن نراجع من هاجرنا وأن ننصف من ظلمنا وأن نسالم من عادانا. حاشا من عودي فيك ولك فإنه العدو الذي لا نواليه والحزب الذي لا نصافيه. نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. نحمد الله تبارك وتعالى أن من علينا وعليكم ببلوغ شهره المبارك في أول ليلة من لياليه، ونسأله تبارك وتعالى أن يتم النعمة علينا بأن يرزقنا صيامه وقيامه وأن يمن علينا ببركته بتفريج الكروبات وقضاء الحاجات وشفاء المرضى، لا سيما المؤسس لهذا الاجتماع أخونا وحبيبنا أبو أنوار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيده إلى هذا المجلس حتى يزداد نورا على نور ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. هذا العام إن شاء الله أود أن أبين أيضا الخطة اللي إن شاء الله سوف نسير عليها في هذا الشهر المبارك، استتماما للبحث الذي تم طرقه في العام الماضي، حيث كان عنوان البحث الرئيسي كما تعلمون هو مراجعة بعض المصطلحات القرآنية أو المفردات أو الموضوعات القرآنية، ولأهمية القرآن الكريم في حياتنا، ولأنه ليس هناك مجال آخر لطرح تفسير القرآن إلا هذه المجالس، فسوف نتمم هذا العام إن شاء الله، أتمم البحث في بعض جوانب القرآن الكريم، وإن كان توقع أن يأخذ موضوع الحيز الأكبر منها وهو موضوع الإنسان كموضوع رئيسي. بالإضافة إلى ذلك إن شاء الله في كل ليلة نوفق قبل بداية الحديث أن نتطرق إلى مقطع من دعاء أبي حمزة ونتحدث حوله لدقائق معدودة. إذن الخطة ستكون أن موضوع فرعي سيتعلق بشرح دعاء أبي حمزة، أو قل يعني شذرات من دعاء أبي حمزة وما يتراءى لنا من الاستفادة من هذا الدعاء المهم جدا في هذه الأيام، وموضوع رئيسي يتعلق ببحث موضوع قرآني، وإن كنت كما قلت يعني ربما يأخذ موضوع الإنسان في القرآن السمة الأبرز في البحث في هذا الموسم بمشيئة الله تعالى. هذه الليلة دعونا أولا يعني كمدخل إلى عالم شهر رمضان المبارك، ونعالج جانبا مهما من الجوانب التي ركزت عليها النصوص في قضية الاستفادة الحقيقية من شهر رمضان. طبعا بعض هذه الجوانب يتعلق بتزكية النفس، يعني هناك جانب من جوانب شهر رمضان أو من جوانب الصوم يمكن أن نطلق عليه بالجانب المتعلق بالذات الإنسانية، وهناك جانب آخر نستطيع أن نطلق عليه الثمرة المترتبة على الصوم في المجال الاجتماعي، لأنه كثيرا ما يعذر الإنسان نفسه لأن يتعدى على الآخرين مثلا أو يسيء أخلاقه معهم. ليش؟ والله لأنه صائم مثلا. فهنا نريد أن نركز هالليلة كمدخل لعالم شهر رمضان المبارك على الجوانب الاجتماعية أو الثمرات الاجتماعية لفريضة الصوم. يعني حتما أنتم مرت بكم خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي تقرأ في كل عام، والتي ألقاها صلى الله عليه وآله كما ورد في آخر جمعة من شهر شعبان. هناك جوانب في الخطبة تتعلق بما يمكن أن نطلق عليه بالجانب الأول، هو الجانب الذاتي، جانب التربية الذاتية. مثلا أن الإنسان يؤدي بعض الصلوات، مثلا تأدية الفرائض المترتبة عليها الفريضة بسبعين فريضة، مثلا تلاوة القرآن، مثلا القيام ببعض الأعمال المتعلقة حتى بالأعمال العادية الروتينية اللي يقوم بها الإنسان. هذا بعد جانب طرقه النبي صلى الله عليه وآله في الخطبة. والبعد الآخر هناك الجانب الاجتماعي. عليكم السلام شيخ، هذا الجانب الاجتماعي تلاحظوا أنتم لو قرأتم الخطبة مثلا التركيز على قضية، بالذات أكو قضايا النبي يمكن هي مو كثيرة القضايا الاجتماعية التي طرقها صلى الله عليه وآله في خطبته، ولكن من أبرزها هي ما تركز عليه كل الروايات ومنها الدعاء اللي قرأنا الآن جزء منه، وهي قضية صلة الرحم. صلة الرحم تأخذ مجال واسع. أيها الناس، من وصل فيه، يعني في شهر رمضان، رحمه وصله الله يوم القيامة، ومن قطع رحمه قطعه الله يوم القيامة. أيها الناس، هذا بعد. بعد الثاني، أيها الناس، من أكرم يتيما أكرمه الله تبارك وتعالى يوم يلقاه. من حسن خلقه، طبعا حسن الخلق هذا وين يكون؟ مو واحد بنفسه قاعد ويا روحه هو يحسن خلقه، يعني لا يمكن تصور مسألة حسن الخلق إلا في وجود المحيط والوسط الاجتماعي، كان له بذلك جواز على الصراط، والصراط يوم مهول تزل فيه الأقدام كما رواية الدعاء. فلاحظ هنا أن بالإضافة إلى إشباع الجانب الذاتي في قضية الصوم، تعرج الروايات على القضايا المتعلقة بالجانب الاجتماعي. هذا الدعاء اللي أنا أتصور أن أحنا مهم الليلة على الأقل نقرأه، اللي ما قرأ هذا الدعاء يقرأ الليلة في 5 دقائق. دعاء الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه: إذا دخل شهر رمضان. قبل هذا الدعاء، هذا الدعاء رقم 43، الدعاء رقم 42 في الدعاء لرؤية الهلال، أيضا مهم واحد أن يقرأ دعاء الهلال، لأن الهلال يعني هم أصلا يطلقوا الهلال على الليلة الأولى، بعضهم يقول لا لثلاث ليالي، بعضهم يقول لليلتين، وقول إلى 7، وهو قول شاذ يعني لا يتبناه كثير من العلماء. على كل حال، يعني هذا الهلال أيضا له دعاء معين حتى يرى، حتى يرتبط هذا الهلال بحسن سلوك الإنسان، ويكون هذا مفتاح خير وبركة للإنسان في هذا الشهر. هذا الدعاء، دعاء اللي ذكرت منه أنا هذا الجانب، قضايا كثيرة أنت إذا قرأت الدعاء ستمر بها. من ضمن هالقضايا هالأبعاد الاجتماعية الآن التي تلوتها، يقول صلوات الله وسلامه عليه: ووفقنا فيه لأن نصل أرحامنا. طبعا الرحم، العلماء يقولون أن الله تبارك وتعالى أولا هو مشتق من الرحمة، اشتق له من رحمته كما جاء في بعض الروايات، فهي ما يعني منظور فيه الجانب التعاطفي بين الأفراد المنتمين إلى أسرة واحدة. هاي نقطة. النقطة الثانية، يقولوا أن هذا الرحم إلى علاقة بهذا العضو الموجود في أحشاء المرأة. لماذا سميت القرابة بالرحم؟ يقول بعض العلماء: ذلك لأنه أنت إذا تنظر إلى مجموعة تنتمي إلى أسرة واحدة، لو أنك تعمل شجرة نسب كما يقولون لهم، ستجد في النهاية يرجعون إلى رحم واحد، كل هؤلاء العائلة المتناثرة ربما في بلدان متعددة أصلهم رحم واحد، ولذلك عبر عنها بالرحم. طبعا هو الأمر بصلة الأرحام أمر عام، لكن هنا يتأكد مثل ما النبي صلى الله عليه وآله قال: من وصل فيه رحمه، يعني هو مطلوب من الإنسان أن يصل رحمه فقط في شهر رمضان وسائر الشهور لا، أو من قطع فيه رحمه، بمعنى كما يقول بعض العلماء يعني بدأ قطيعة الرحم، بعضهم يرى هكذا، يعني من وصل فيه رحمه يعني بدأ بإيصال، وإلا صلة الرحم مطلوبة في شهر رمضان وغيره، ولكن هنا المراد يعني أنه من بدأ صلة رحمه يعني عرف جلالة ومكانة شهر رمضان فبدأ بصلة رحمه من هذا الشهر، كانت له صلة وصله الله تبارك وتعالى. ومن قطعه يعني من قرر أن يقطع، هذه مشكلة حقيقة، أن واحد يعني يبدأ القطيعة وين؟ في هذا الشهر. فمن قطع بعضهم يقول يعني من قرر أن يقطع أن يبدأ بالقطيعة في شهر رمضان. ووفقنا فيه لأن نصل أرحامنا. صلة الرحم بماذا تتحقق؟ هنا يعني كلام كثير للعلماء، يقولون بعضهم يقول صلة الرحم مسألة عرفية. يعني شنو عرفية؟ يعني ما تتحقق في بعض الأزمنة وتعرف عرفا أنها من صلة الرحم، قد لا تكون كذلك في مثلا في أزمان أخرى. في سائر مثلا احنا نعرف أن في سنين ماضية من صلات الرحم أنه مثلا وقوف كل أبناء العائلة كلها كلها كل من ينتبه إلى الاسم في كل مناسبة من المناسبات. ترى الآن هذا المعنى أصبح متعدر نتيجة لانشغال الناس، نتيجة لتنوع يعني أو تباعد وتعدد اهتمامات الإنسان. فهي مسألة على كل حال عرفية، يعني ماذا يفهم العرف الآن من قطيعة الرحم وصلة الرحم؟ ربما يتحقق بعض الأحيان حتى كما ورد وهو أدناها الصلة بالسلام، لا ينقطع السلام دخيل الله، كما ورد بلوا وفي بعض الروايات صلوا أرحامكم ولو بالسلام. زين، الإمام هنا يعطي جانبين من جوانب ماذا؟ من جوانب الصلة، البر والصلة. ووفقنا فيه لأن نصل أرحامنا بالبر والصلة. البر ما هو والصلة ما هي؟ البر هو عبارة عن التوسع في الإحسان، ولذلك يقولوا البر أعم من الإحسان. ولذلك هنا بالنسبة للوالدين المطلوب البر بهما أكثر من الإحسان، وإن وردت روايات في الإحسان إليهما، لكن البر وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وفي الأدعية كذلك واجعلنا بارين ولا تجعلنا من العاقين في منطوق بعض الروايات أو مفهومها. على كل حال البر مسألة فيها تتوسع دائرة الإحسان، يعني كل إحسان يمكن أن يقدم عليه الإنسان. هذا شنو؟ هذا البر. الصلة ما هي؟ الصلة يعني العطية. أيضا هنا نقول البر أوسع، البر أوسع من العطية. العطية يعني خصوص مثلا قد يكون رحم محتاج على سبيل المثال، وربما بعض الأرحام تكون صلتهم واجبة أو إعطاؤهم واجب، كمثلا كالطبقة الأولى مثلا إذا كانوا فقراء. زين، فهنا البر والصلة هو ما أمر به أن أو ما طلبه الإمام سلام الله عليه. هذا الجانب الأول، البعد الأول الاجتماعي في شهر الصوم. البعد الثاني يقول سلام الله عليه وأن نتعاهد جيراننا بالإفضال والعطية. التعاهد للشيء يعني شنو؟ مرة واحد يعني مرة كل يا الله كم مثلا كم شهر يطلع على شيء، وأخرى يتعاهده. التعاهد هو أن يكون الشيء بحيث يمر عليه الإنسان مرة بعد مرة. فالتعاهد يعني التفقد بعبارة أخرى، أن يتفقده كل ما بين فترة. هذه مشكلة بالنسبة للجيران الآن، وطبيعة الخصوصية الزائدة في الجيران احنا نعرف يعني الآن تغير الوضع، كيف كانوا الجيران الأول وكيف كانت مسألة التزاور والمعونة بينهم، والآن أصبحت يعني مسألة مؤلمة حقيقة، أن لا يعرف الإنسان جاره، أن لا يختلط به. جملة من جيراننا والله ما تعرف أسماءهم، ما تقدر يعني ما قادر حتى تتواصل معهم. الآن نقص مني من زيد بن عمرو، هناك بلا شك تقصير من الجميع في هذه الناحية. فالتعاهد هو معرفة هذه الأحوال، مو بطريق أن يتلصص عليه أو أن يتجسس عليه، وإنما من خلال علاقته به يعرف بطبيعة الحال الحاجة التي قد يقع فيها هذا الجار لصلته. أن نتعاهد جيراننا بالإفضال والعطية، الإفضال التفضل عليه بأن تكون كل واحد يحاول أن يكون هو اليد المعطية العليا، وما عبر عنه في القرآن الكريم بالماعون، وشكل يعبر عن القرآن الكريم بالماعون يعني كل معونة تصل لهؤلاء الجيران. زين، هذه اثنين. الأمر الثالث قال وأن نخلص أموالنا من التبعات. التبعات هي الأموال اللازمة للغير، تبعات يسميها. لماذا سميت تبعات؟ بعض قال ذلك لأنها تتبع صاحبها حتى يوفيها، يعني ما تسقط عنه. تبعات بمعنى أنها لازمة للإنسان، بأي حال هالإنسان تبقى التبعات تلاحقه، فهي تتبعه أينما يذهب تلاحقه حتى تطالبه بالوفاء بها، فسميت لذلك بالتبعات. فوفقنا يا رب أن نخلص أموالنا من التبعات وأن نطهرها بإخراج الزكوات، يعني أن يكون المبدأ في هذا الشهر كما قلنا، يعني هو أصلا هذا الجو جو عطاء. وحقيقة أن الإنسان إذا لاحظ أن هذا أثر العبادات، أن كل عبادة تفتح الطريق أمام العبادة الأخرى. ولذلك أنا يمكن قلت في السنين الماضية، قلت لو أن هناك يعني متابعة لإحصائيات في العطاء الذي يتم في شهر رمضان، حتما سيكون أكثر من السنين الأخرى، من الشهور الأخرى. لماذا؟ مو لأن الطلاب طلاب المال يكونوا أكثر، أو لأن الفقراء يزدادون في شهر رمضان، وإنما لأن الإنسان لفضيلة الصوم ينفتح ذهنه على الأعمال الخيرة الأخرى. والواحد يجرب الآن، يعني الآن لما يجرب الإنسان أن يبدأ بعمل من الأعمال المستحبة، سيرى بحقيقة الأمر أن نفسه تنفتح على عمل آخر، والعمل الثاني يفتح نفسه على عمل ثالث، وهكذا. فالصوم فيه بركة من هذه الناحية، أن يجعل النفس شفافة جدا فتندفع تلقائيا ببركة الصوم إلى أن تنفتح على أعمال أخرى. فالإمام هنا يستغل هذا أو يستثمر الموضع ويجعلها مبدأ لتخلص الأموال من التبعات وتطهيرها، كأن الأموال قبل أن تخرج منها، قبل أن يخرج منها الحق الواجب، هي أموال مدنسة، أموال مدنسة حتى يخرج منها الحق الواجب. أن بعض العلماء يقول هذا التطهير فيه جانبين، الجانب الأول هو تطهير للمال، والجانب الثاني تطهير للنفس من البخل. هو نفس الإنسان، صحيح أن الزكاة هي أصلها من النماء والزيادة ومن الطهارة، لأن أكو معنيان للزكاة، إما نماء وزيادة وإما طهارة، مرة للمال ومرة لذات الإنسان، بأن تطهره من دنس البخل والشح، وهي رذيلة من الرذائل الكبيرة. زين، ينتقل سلام الله عليه إلى مسألة مهمة جدا في هذا الشهر، وهي وأن نراجع، يعني وفقنا أن نراجع من هاجرنا. هذه قضية خطيرة جدا، أن يكون هذا الشهر هو مبدأ الرجوع إلى من هجرنا. الآن لاحظوا العبارة، ما قال الإمام أن نراجع من هجرناه، لا، الآن لأن هجرك له أصلا هو لا يحل، كما جاء في الروايات لا يحل أن يهجر المرء أخاه فوق ثلاث. هنا المسألة هو هاجرنا ونحن علينا المسؤولية لصلته. لاحظين القضية هذه، وهذه واجد يعني شديدة علينا كبشر، نحن شديدة علينا، أنا أروح له هو اللي يخطئ. يعني الآن كم من قضايا اللي تصير لما تقول له ليش فلان، قال هو فلان اللي بدله أنا اللي بديت، خلاص يسكر الباب عند هالقضية. يعني وصريح الروايات، الآن الدعاء ده واضح، صريح الروايات أن المسؤولية تقع. ما اهتجر مؤمنانك، ورواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه. أنا أدري هذه صعبة، يعني صعبة، بس صعبة علي وعليك وعلى كل الناس، لكن في النتيجة هذا هو الحق اللي إذا احنا نريد نطرقه. ما اهتجر مؤمنان في ليلتين، هذه من الرواية عن أبي جعفر الباقر سلام الله عليه، إلا برئت منهما في الثالثة. الإمام يقول في الليلة الثالثة أنا أبرأ منهم اثنينهم، ولا سأل الإمام أنه من المعتدي ومن المعتدى عليه، من الظالم ومن المظلوم، يقول أبدا اثنينهم أنا أتركهم. فقال له أحد أصحابه يا ابن رسول الله هذا حال الظالم، فما بال المظلوم؟ أنا أفهم أن ظالم وأنت تتبرأ منه، أما واحد معتدى عليه مظلوم. فقال وما الذي يمنعه أن يأتي أخاه فيقول أنا الظالم فيبادر منه بالصلة، يعني يشجع على أن يرجع إلى هذا الطريق. هذا مستوى، يعني شكد لأئمة سلام الله عليه، يعني يريدوا يرتقوا بشيعتهم إلى أي مستوى؟ بلا شك أن احنا يعني علينا أن نخجل من أنفسنا أحيانا لما نقارن أنفسنا بمثل هذه الموارد. فالمسألة المراجعة لمن هاجرنا وأن نراجع من هاجرنا، لأن أكو رواية عن الإمام الرضا لا بأس بذكرها، هذه الرواية أيضا مهمة. يقول أنه الشقي، طبعا احنا عندنا في الروايات الشقي من رزق شهر صوم شهر رمضان أو شهد شهر رمضان ولم يغفر له، وإن شكل ألا وإن هي حتى في الخطبة الشقي من حرم غفران الله تبارك وتعالى في هذا الشهر. من ضمنها يقول الإمام سلام الله عليه، يقول أنه إذا مر شهر رمضان على اثنين متنازعين، اثنين مختلفين من المؤمنين، فأشوف يعني كم عتق، كم رقبة تعتق في هذا الشهر. الله يقول انظروا هذين حتى يتصالحا، يعني مسألة المغفرة لهم وعتق رقابهم رقبتيهما من النار متعلقة بهذا، انظروا هذين حتى يصطلحا. فما علق المسألة بكونهم أنهم شنو أنه أشخص الآن هذا اللي عليه أن يروح لو ذاك اللي يروح، لا خلاص انظروا هذين خليهم هالشكل ما راح ينزل عليهم هالعطاء الإلهي حتى يصطلح. وأن نراجع من هاجرنا وأن ننصف من ظلمنا. ممكن واحد يوصل له الدرجة ظالم ظلمك وتنصفه، تنصف هذا الظالم اللي ظلمك، تنصف يعني تلتمس للعذر تقول لعله يعني في ذاك الوقت مثلا أساء لي، لأنه كثير من الأحيان ترى تصير هذه، يعني كلمك بكلام خشن لأنه هو يمر بظرف أسري معين مثلا، أو لأنه مريض تعبان. لا تتصور أن الإنسان إذا مر بمرض معين بعض الأحيان يعني فعلا فعلا لا يشعر لنفسه ماذا يقول. فتلمس الأعذار للآخرين، ظلمني ومع ذلك أنا أتلمسه له العذر، وأن ننصفه. ولذلك احنا عندنا في بعض الروايات أنه من أصعب الأعمال ثلاثة أعمال، الرواية لعلها عن الإمام الصادق سلام الله عليه. من ضمن هذه الأعمال الصعبة ذكر الله على كل حال، ولا أقول أنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإن كان منها. الإمام يقول أنا ما أقول يعني ذكر الله مو صعب، ذكر الله اللساني مو صعب، ولكن شنو عيده؟ قال أن يعرض له الشيطان في وقت هو يذكر الله، هذا معنى هذا صعب من الأعمال الصعبة. ومن الأعمال الصعبة من أصعب الأعمال وإنصافك الناس من نفسك. من هو ينصف؟ أنه وإن كان بعض الأحيان الآن واضحة عبارة الدعاء، هو الظلم واقع علي ومع ذلك أنا أنصفه، أقول يعني ممكن بعض الأحيان ما أدري هو متعرض لمسألة، هو عنده مرض، هو عنده مشكلة، عنده ضيق، يمكن أنه يعني جاي يترقب خبر سيء، أو يعني واجد أشياء تخلي الإنسان شنو يفقد صوابه ويتكلم بكلام غير موزون. وأن ننصف من ظلمنا بعد، وأن نسالم من عادانا. هو أبدى العداء لنا ونحن نسالمه، وهذا يجده الإنسان مشبعا في دعاء الإمام زين العابدين، معروف بدعاء شنو؟ بدعاء مكارم الأخلاق. وأن أخالف من اغتابني إلى حسن الذكر، وأن أغضي عن السيئة. شوف هذا في يعني تقدر تقول في مقاطع كثيرة جزء من دعاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه، في دعاء مكارم الأخلاق مركز على هالناحية، كيف أنك تقابل السيئات بالحسنات، في أكثر من مورد الإمام يطرقها. وأن نسالم من عادانا إلا استثناء، الإمام يقول حاشا يعني عدا من عودي لك وفيك، إلا إذا كانت العداوة لله تبارك وتعالى. أنا ما عاديت واحد، ما في بعض الناس ما نعاديهم أحنا لأنهم بيننا وبينهم مشكلة شخصية، هو عدائنا وياهم لله تبارك وتعالى، فما يمكن أن ترجع العلاقة إلا إذا كانت. طبعا هنا أيضا لها تفصيل عادي، يعني هو كل إنسان بعيد عن الله يقاطع، في أناس إذا قاطعتم قد يزيد غير، لا هناك بعض الأحوال التي يشجع فيها العاصي على معصيته فأنت عاديته لله، أو أن العلاقة معه تسبب ضرر عام على مجمل المبدأ مثلا، لأن هذا وارد لما جو بعض الأمويين يريدوا يخطبوا، كانوا قاطبين ما أدري بنت العقيدة زينب سلام الله عليها، فكانوا يغروهم أن هذا الخاطب جاء يقول ترى يقول لكم معاوية أنه راح ندفع عنكم، إذا توافقوا على هالزواج ديونكم كلها ندفعها، ايش عليكم من دين معاوية بيدفعها؟ زين، ولعلها بادرة صلح، وقام يتكلم. فشاهدي من هذا حتى لا أجيب القضية كلها، أن الإمام الحسين سلام الله عليه رد عليه فقال، قال متى أولا، أما قولك أنها يعني مسألة رد الديون وكذا، فمتى كانت نساؤنا يقضين عنا ديوننا، احنا مو ما نعتمد على نساءنا في قضاء الديون. يعني هذه حالة سيئة ووضاعة، أن الإنسان يستثمر أن القرب من جماعة لأنه بس لعشان يستغل مهر هذه المرأة من أجل أن يقضي بحاجته، يقول احنا مو من هالنوع. زين، أما قولك إصلاح ما بين هذين الحيين، يعني إذا صار زواج الآن خلاص تنتهي المشكلة بيننا وبينكم، متصورين على القضية بيننا وبينكم إحنا مسألة شخصية، بحيث أنه إذا صار الزواج انتهى كل شيء أبدا. فإننا قوم عاديناكم في الله، مشكلتنا وياكم العداء في الله، ولذلك ورد في الرواية أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هنا الإمام استثناها، شوف مع هذه التنازلات اللي المفروض المؤمن يلتزم بها، لكن هنا يقول الإمام لا، عدا هذا العدو الذي عاديناه لله حاشا من عودي فيك ولك، اللي احنا معادينا على أساس المبدأ هذا ما إلا صلاح، خلاص إما أن يغير وضعه، تقول لي واحد يقول لي هذه كراهة، هذه عنصرية، هذه كذا، هذا مبدأ خلاص ما فيها المسألة. قلت هذه المسألة أيضا تعرف بتأنن، يعني مو كل شخص يكون بعض الأحيان عنده مشكلة دينية يعادى أو يقاطع، لكن في أشخاص أعداء لله يستهدفون المؤمنين، يستهدفون الدين، يتعمد أن يستهدف الدين. يتعمد أن يستهدف المؤمنين مثلا ويسبب الأذى والضرر لهم باعتبار أنهم مؤمنين ومنتمين لهذا التيار. طبعا هذا عدا هؤلاء فإنه العدو الذي لا نواليه، يقول الإمام سلام الله عليه، والحزب الذي لا نصافيه. هذا يبقى العداء معه إلى الأبد. لماذا؟ لأنه أقدم على هذا. القضية مو شخصية. الإمام الحسين سلام الله عليه لما تحرك ما تحرك من أجل هوى شخصي ولا تحرك من أجل مصلحة شخصية، وإنما كما قال: قوم عاديناهم في الله. هذا اللي يدخل عليه المسلمون فيرون قدح الخمر بيده ويقول لك هذا خليفة رسول الله وهذا هو الممثل لرسول الله صلى الله عليه وآله، هذا كيف تتم مصافة؟ لذلك يقول بعض العلماء الأزهريين، يقول: لو لم يخرج سيد الشهداء سلام الله عليه لأدى ذلك إلى ترسيخ مفهوم عام في الأمة، أنه حتى لو يرى هذا المتسمي باسم الإسلام على ردائله وخمره وأمام الناس، على الناس أن تسكت ولا تتكلم. ولكن فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلاء سفك. ويقول هنا الشاعر سيد جعفر رحمه الله، يقول: وما سمعنا عليلا لا دواء له. يقول هذه حالة خاصة، متى سمعنا أن عليل لا يشفى إلا بقتل الطبيب؟ بس هذه ما صارت إلا ويا الحسين. وما سمعنا عليلا لا دواء له إلا بقتل مداويه إذا هلك يا ميتا ترك الألباب حائرة وبالعراي ثلاثا جسمه ترك مهجة الزهراء على الغبراء يطوح والنتا صدع الجلمد وصايا اللي وصاها شيعتي نصب المآتيم والعزاء لمصيبتي واذكروا تعفير خدي بالتراب وذبحتي ولا شربت الماي ذكروا العطش فت مهجت واقصدون الكربلاء والكل يهمل عبرت لو تشوفوني يا شيعة بالثرى طايح ذبي خدمت وسد ترايب والدمى مني تسيح كم عضيد وكم ولد لي قضى قبل ذبي واحد يظل بالمعارة واحد ارفع جثة شيعتي واللي كسار ظهري ونحل من القوى وحدتي من طاح يمي النهر شيال اللي وصلت يا مولى قتل دمعوا مخاسوا والجفوف مقطعة يذوب القلب من شافت أحبايا لو غير الحمام أصابكم.